الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأخبر عن آياتي الذين يتكبرون في العرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي آفاق الرشد في حركة الإنسان؟ ولماذا الناس يتطلعون دائما وأبدا لكي يصلوا إلى مستوى الرشد والكمال؟ لماذا تتنافس الأمم من أجل الحصول على المركز الأول؟ لماذا تقوم الدول حروبا وصراعات من أجل قطعة أرض هنا وجزيرة هناك؟ حينما خلق الله الخلق كله لم يخلقهم مرة واحدة وبأمر واحد وأمره، إذا أراد يكون بين الكاف والنون كن فيكون، وأمره كلمح بالبصر، ولكن حكمته شاءت أن يخلق الخليقة على مراحل. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الإنسان أطوارا، وهذه السنة الإلهية التي تجلت في خلق الطبيعة تجلت أيضا في خلق الإنسان. الإنسان بدوره لم يكن كمالا ولم يصل إلى الذروة العالية التي لا بد أن يصل إليها. هذا الكمال الذي نجده في الإنسان كفرد وفي الإنسانية كمجموع، هذا الكمال إنما هو مرحلة واحدة من مراحل النمو والارتقاء والتطور في حياة البشر. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الكون في سورة الذاريات يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماوات بنيت بقوة وبهيمنة، ولكنها لما تتكامل وإنا لموسعون، أي إننا لازلنا موسع ونطور هذه السماوات، وعلم الفيزياء الحديثة يؤكد على هذه الحقيقة أن السماوات وهي الإطار العام لخلقة هذه الخلائق العجيبة إنما خلقت وهي في حالة تطور كما يقول العلم الحديث. وأما بالنسبة إلى الإنسان فإن الإنسان حينما كان نطفة في صلب أبيه ثم علقة في رحم أمه ثم تطورت هذه العلقة إلى أن أصبحت نطفة ثم كانت هذا الإنسان في صورة عظام هشة فتاه الله لحما إلى أن ولد وإلى أن ترعرع مع الأقوال المختلفة. هذا الإنسان أمامه فرص لا تنتهي في التكامل والتطور، لأن هذا الإنسان قد يصل إلى مرحلة يقول ربنا سبحانه وتعالى عنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يكون جليس الرب، جليس جبار السماوات والأرض، جليس الرحمن الرحيم الذي هيمنت قدرته على كل شيء، يكون ضيفا في مقر رياضة الله في الجنة. الجنة يا إخواني المضيف الإلهي للبشر، حينما يدخل الإنسان في الجنة يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، ولا هم فيها ما يدعون، ما من شيء تريده في الجنة إلا ويعطيك الله سبحانه وتعالى، حتى لا تبقى في مخيلتك وفي نفسك وفي عقلك تطلع إلا ويحققه الله سبحانه وتعالى في الجنة. اللهم وفي الحديث الشريف إن أقل المؤمنين حظا في الجنة يستطيع أن يستضيف كل أهل الجنة على مائدة واحدة بما لديه من قصور ومن خدم ومن ملائكة ومن جواري إلى آخره، يستضيف كل هذا أقلهم. وحتى في الجنة الإنسان يتطور إلى الأعلى. ما هي القوة الدافعة التي يجعل هذا الإنسان يتطور ويتكامل؟ لماذا آباؤنا لم يبقوا في تلك البيوت التي صنعوها في وسط الجبال؟ تلك الكهوف والمغارات التي لا تزال موجودة في أنحاء الأرض، لماذا خرجوا من الكهوف؟ لماذا اكتشفوا هذه الاختراعات؟ اكتشفوا النار، اكتشفوا الزراعة، اكتشفوا العجلة، اكتشفوا الكثير من وسائل الهيمنة على الطبيعة إلى اليوم. واليوم لماذا البشرية تسعى للمزيد؟ ترى أنهم يتنافسون على غزو الفضاء وعلى هندسة الجينات وعلى سبر غور المحيطات. ما هي القوة الدافعة في الإنسان التي تجعله يتطلع أبدا إلى الأفضل، لا يبني بيته في أسفل الجبل؟ عادة يختار الأمم، يختار المناطق الأفضل. ما هي القوة؟ هذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها ربنا سبحانه وتعالى وجعلهم يتطلعون أبدا إلى الأفضل. لا يبقى الإنسان بواقعه، يريد الأفضل. وهذه من نعم الله على الإنسان حتى لا تخمد جذبة الحياة عنده. ولعل هذا أيضا موجود بنسبة أو بأخرى في الطبيعة، ولذلك قالوا عنها أنها تعيش في سنة التطور وفي سنة الارتقاء وفي سنة الطفرات، لعلها موجودة. وأنا أستفيد ذلك من قوله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو شأن. من في السماوات ومن في الأرض يتطلعون أبدا إلى الأفضل، وكل يوم ربنا في شأن، يعطي ويكون مبسوطا. وليس بالمغلول حاشا. هذا هو الرشد. الرشد أن كل إنسان يتطلع إلى الكمال، يتطلع إلى أن يصل إلى مستوى أفضل. الفارق بين الإنسان وبين الطبيعة رشد النحل محدود، رشد النحل محدود. إذا أثرت النحلة وأفرزت فتائلها توقف رشدها وصلت إلى الكمال. النحلة إذا امتصت الرحيق من الثمار ومن الورود وأعطت شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس انتهى دورها. ولكن البشر يختلف، لا يتوقف عند حد، لأن كماله ورشده مستمر. فما هو الرشد؟ فما هو رشد الإنسان كفرد؟ وما هو رشد الإنسان كمجتمع؟ رشد الإنسان كفرد نسبه الظاهر النبي إبراهيم سلام الله عليه، حينما يقول ربنا عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده. وصل إلى الرشد إبراهيم. إذا درست حياته كنموذج إنساني جعله الله سبحانه وتعالى قدوة لنا، تجد أن هذا النبي العظيم وصل إلى الكمال، وصل إلى مرتبة الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وصل إلى مرتبة الرسالة، أصبح خليلا لله سبحانه وتعالى. الله أعطاه أولادا صالحين وجعل في ذريته النبوة والحكم والعلم، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وعاش عيشة كريمة محترمة عزيزا. الله سبحانه وتعالى أدخله من النيران وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لقد أعطينا إبراهيم رشده، هذا الجمال. وبالنسبة لي ولك، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يصلون إلى الرشد. كيف يصل الإنسان إلى الرشد؟ يصل إلى الرشد، إلى الكمال، أن يعيش هذا الإنسان في عزة، في كرامة، في أمن، حرية، له مال يستطيع أن يحتاج عليه، له مستقبل فاضل يتطور من حالة إلى حالة أخرى، أولاد صالحين، ذرية صالحة، والناس يذكرونه بخير، وإذا مات خلف وراءه علما نافعا وولدا صالحا وصدقة جارية. ولا يفهم الإنسان معنى هذا الرشد إلا إذا قيس بأمر آخر من جانب آخر. متى؟ حينما يكون في الجانب الآخر ذلك الإنسان السعيد يعيش عيشة ضحلة ضنكة، قلبه أعمى، حياته نكدة، أولاد غير صالحين أو لا ولد له، ذرية غير صالحة، هذا بحث. كيف نصل إلى الرشد؟ قمة الرشد هو حب الله سبحانه وتعالى، لأن حب الله سبحانه وتعالى إنما هو كالبوصلة التي نجدها في سفينة تجوب أعالي البحار وتتقاذفها الأمواج، وهناك لا يجد الربان إلا هذه البوصلة الصغيرة تهديه إلى الطريق الصحيح. من أحب الله كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى نور، هذا النور يهديه الى الطريق الصحيح، لان الحياه ليست كلها مضاعف، جوانب من الحياه تجدها مظلمه، كيف نعيش في مسالك الحياه وهي مسالك صعبه، نعيش عندما يكون عندنا ذلك النور المباشر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ومن ثم تعاليم الرب، ربنا هدانا الى سبل السلام حينما اتبعنا رضوانه، وقال سبحانه وتعالى في ايه كريمه في سوره الاعراف حول النبي صلى الله عليه واله وسلم: الذين يتبعون رسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. هذا هو الرشد، حياه فيها الحريه، فيها الكرامه، فيها الامن، وفيها الرفاه والتقدم المادي. هذا الرشد يحصل عليه الانسان عبر مسيره الله سبحانه وتعالى واتباع رضوانه. وفي الايه التي سوينا الحديث بها يقول ربنا: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمن بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. حينما تكون هناك غفله ويبتعد الانسان عن مسيره الله سبحانه وتعالى يفقد رشده، اي يفقد تكامله ونموه الطبيعي. ونحن في العراق نجد اليوم الفرص المؤاتية للرشد والتكامل. كان هناك دكتاتور قد هيمن على مقدرات هذا البلد وحاول إيقاف حركة التكامل في هذا الشعب، فما كبد أعدم، لم يدع الإنسان في هذه الحياة يتحرك بالطريق المستوي. هذا الإنسان الدكتاتور أزاحه الله سبحانه وتعالى عنه، كما أزاح فرعون وآل فرعون عن مجتمع بني إسرائيل في التاريخ. إنما أزاح هذا الدكتاتور عنا، الآن وجدنا فرصة الرشد، أي فرصة التكامل. وبلغة الحديثة وجدنا فرصة اللحاق بالأمم المتقدمة. لماذا؟ لأن العراق عاش في هذه المرحلة حالة التخلف، كانت حركته القهقري وليست حركة متطورة إلى الأمام. هذا التطور المعاكس أو المضاد للتطور هو الذي جعل العراق يعيش مرحلة صعبة حتى بعد سقوطه، لأن المسار الذي وضع العراق عليه هذا الرجل كان هذا المسار خاطئا، ولذلك فإن المجتمع لا يزال ينحدر، فتجدونه اليوم من إرهاب، من اختناقات طائفية، من صراعات في هذا البلد، ومن الكثير من المشاكل اليومية. كل هذا إنما هو بسبب المسار الذي وضع النظام السابق العراق عليه. ونحن لما نفجر. السؤال المطروح: كيف نستطيع اليوم على المستويين الفردي والاجتماعي أن نتجاوز مرحلة التخلف ونبدأ مرحلة التكامل من جديد؟ يعني نسعى من أجل الرشد. الجواب على ذلك بأمرين: أولا، الإنسان كفرد أنك أنا وأنت نستطيع أن نبدأ حركة جديدة نحو التكامل. شبابنا وشبائبنا ينبغي عليهم جميعا أن يعلموا بأن العراق رهين تطلعاتهم وتكاملهم. لا بد أن يسعى كل شاب عراقي، كل فتى وكل فتاة، أن يتكاملوا إلى الناحية العلمية. لا بد أن يتحول العراق إلى جامعة كل أبناء العراق يتكاملون في هذه الجامعة. الدراسة المركزة والجدية في كل النواحي، لأننا لا نستطيع أن نتقدم إلا إذا هيمنا على نفسية العلم. بالعلم نستطيع أن نتقدم. سؤال الجامعات الحديثة الأكاديمية وسواء الحوزات العلمية التاريخية يجب أن تمتلئ بشبابنا وشاباتنا. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل معه أول ما حمل إلى البشرية كلمة واحدة. أول سورة نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت هذه الكلمة: اقرأ. القراءة. إذن كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة الرائدة الإلهية افتتح عصر القراءة، عصر الكتابة، عصر العلم. وإنما تقدم المسلمون بالعلم وهم أمام العلم الحديث. وبالرغم من تكامل بعض المؤرخين في هذا المجال إلا أنهم في نهاية المطاف يجدهم يعترفون بأبوة المسلمين لهذا العلم الذي نحن ننعم به خيراته. نحن أيضا في العراق لابد أن نبدأ من هذا المسار. كل واحد منا في أي بعد من الأبعاد يجب أن يتكامل علميا ويتكامل أيضا ماديا. التطلعات المحبطة التي كانت لديك أيها العراقي اليوم استخرجها من خزينة نفسك وحولها إلى خريطة عمل. أنت تستطيع أن تصبح صاحب شركة، صاحب مشروع اقتصادي، مصنع، مزرعة متطورة، بيت، مرفه. هذه النعم خلقها الله لك. أمامك فرصة انفلت وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله وحسبه. وحتى إذا كنت كبيرا في السن لا تقل أن أيامي مضت. أنت تسعى من أجل نفسك ومن أجل أبنائك ومن أجل مجتمعك. إذا بنيت بيتا ورحلت عنه فهذا سيكون بيتا للآخرين، وبالتالي تنتفع بثوابه عند الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن بالعراق نستورد كل شيء ورانا الرافدان وهذه الأراضي الخصبة؟ بعض أراضي العراق أخصب الأراضي في العالم. لماذا عقولنا جمدت؟ مصانعنا توقفت. لا بد أن نسعى في هذا المجال أيضا، العلم والتقدم الاقتصادي بكل مناحيه. أما على المستوى الاجتماعي فإن رشد المجتمع وتقدمه وتكامله إنما يكون إذا كانت هناك علاقات إيجابية حيوية فاعلة في هذا المجتمع. يعني المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يوصي بعضهم بعضا بالعطاء بالحركة، ويعين بعضهم بعضا على التقدم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا امر الهي، امر قريب لا بد ان نتبعه. نحن في هذا المجتمع العراقي يجب ان نتجاوز خلقيات الطاغوت، خلقيات التخلف، خلقيات الدكتاتوريه. هذه الاخلاق الذميمه التي انتشرت فينا بالثقافه الباطله يجب ان ننزعها. هذه ليست اخلاقنا، هذه ليست ادابنا، هذه ليست تقاليدنا، هذه ليست تعاليم ديننا. اذا وجدت اليوم رجل يريد ان يعمل، يؤسس، يبني، يعمل الخير، ووجدت الاخر يضع العراقيل امامه، يضع الخشبة في عجلته مركبته، سواء اعتمادا على القانون البشري او اعتمادا على الافكار الخاطئة، فاعلم بان هذا عند اخلاقية الطاغوت. يجب ان تحارب هذا الانسان. التحاسب و إثارة البطائن، وقف الناس عن العمل، وقف مسار التقدم الاجتماعي، هذه من خلقيات الطاغوت. وصاحب هذه الأخلاق يكون ممن يصد عن سبيل الله، لأن سبيل الله هو خدمة المجتمع، سبيل الله هو خدمة الدين، سبيل الله هو التقدم. بعض الناس لا يعلمون أنهم حينما يعتمدون على قانون جاهلي باطل وضاعوا طاغوت في هذا البلد، ويوقفون عمل بناء مسجد، بناء حسينية، بناء مستشفى، بناء مركز صحي، عمل خير، تجارة، شركة، إنما هم ممن يصدون عن سبيل الله، ولهم عذاب أليم. إن لم يتوبوا إلى الله ويستغفروه فإنهم بالتأكيد يلقون جزاء سيئا. المجتمع الإسلامي مجتمع يتواصى أهله بالخير، بالصبر، بالحق، بالحركة، بالحيوية. وأنا أطالب من هذا المنبر الحكومة العراقية الجديدة التي نرجو أن يوافق السياسيون لإنشائها بعد طول انتظار وبعد أن ضحك علينا العالم، وحتى بعضهم قال بأن العراقيين لا يستحقون الديمقراطية، لا يستحقون العمل وحدهم، لا بد أن تكون عليهم دكتاتورية. وهذا ما كتبه بعض من يدعي العلم ويدعي الفهم في الغرب في دراسته التي وضعها أمام الحكومة الأمريكية. لكن أرجو أن يوفق السياسيون للتجاوز عصبياتهم وذواتهم ومصالحهم والتحرك في الاتجاه الصحيح. الناس اليوم قد ضجروا من هذا التأخير غير المبرر. أنا كان سبب. أنا أنصح الحكومة وأنصح الجمعية العمومية من هذا المنطلق أن يضعوا على الناس نصرهم، أن يفكوا هذه الأغلال التي وضعت على حركتنا، هذه الأغلال الجاهلية، حتى ينطلق الشعب. الشعب بإمكانه أن يبني بلده، أن يزرع، يستصلح الأرض، يبني مصانعه، يبني مؤسساته، يخدم نفسه بنفسه. لكن اتركوه يعمل. ما هذا التشبث بقوانين الجاهلية، بقوانين الطغاة؟ هذه الأراضي الواسعة دعوها تبنى، تعمر، تستصلح، تزرع. هذا الإنسان العراقي، هؤلاء الشباب لماذا يبقون وإلى متى يبقون عاطلين عن العمل؟ لماذا يهرب الرأسمال العراقي إلى الخارج ويشترى فيه الأراضي هنا وهناك؟ والإنسان العراقي بحاجة إلى مشاريع اقتصادية. دعوا الشعب العراقي ينطلق، وهذا مفروض على الجمعية العمومية القادمة أن ينهض بهذا الإنسان العراقي، ينهض بهذا الشعب، وإنما ينهض به إلى ترك قوانين التخلص، قوانين الدكتاتورية، قوانين الحكومات الشمولية، ضيق الأفق، وبالعكس تبدله بالتشجيع. الحكومة يجب أن تقوم بهذا الدور، والناس أنفسهم ينبغي أن يقوموا بهذا الدور أيضا. يا أيها الأخ، أنا كنت متوظف في دائرة، كنت تاجر، كنت كاتب، كنت عالم دين، أي شيء كنت، شجع على العمل، تعاون على البر، وتقل الأفكار الجامدة. هذا الأفكار الجامدة ورطتها وجعلتها أمه متكلمة. أين مصحاتنا؟ أين مستشفياتنا؟ أين أجهزتنا؟ هذا البلد لا يمكن أن يعيش الأبد في هذه الحالة. ثم يأتي أحد من الغرب يتصدق علينا بجهاز ويتصدق علينا بملاء مستشفى. شنو إحنا كنا أصحاب صدقات؟ بعد لدي والتي، بعد ما كان العراق مصدر الخيرات الآخرين، واحد يتصدق على آخرين، آخرين يتصدقون علينا، وننتظرهم يبنون مستشفى ويبنون مطاعم ويبنون كذا. متى كان العراق دكتاتور كان ولا؟ لا تعيشوا في دوامة الماضي، انطلقوا في رحاب المستقبل، ابن البلد، وكل واحد منا مسؤول. لا يقول واحد والله لا مسؤول، حاكم محكوم، انت مسؤول. اذا رأيت في الشارع حفرة فأنت مسؤول عنها، اذا رأيت في الشارع أذى فأنت مسؤول عنه، أمطمع عن الطريق، أصلح الحفرة، إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، إذا شفت فتاة أداري فلا بد أن تقف أمامه. حركة إلى الأمام، حركة الراشدين، حركة الذين يريدون التقدم، هذه مسؤولية اليوم. الحمد لله سبحانه وتعالى أن الكثير من إخواننا نراهم الحمد لله صلاح هذا البلد، نراهم تقدموا وبنوا وعمروا، ولكن نحن لا نكتفي بذلك، لأن تراث التخلف ثقيل لا بد أن نتجاوزه بهمة تحت الكل يعمل والكل يجتهد والكل يناضل من أجل أن يتقدم هذا البلد ويتغير. وهذا التقدم هو ضمان الكرامة والحرية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. يعني الدكتاتورية ما تكون للعراق إذا كان العراق يتحرك نحو الأمام، وإذا كان كل واحد من أبناء العراق يحمل الراية بشكل جدي. وهذه الثقافة القرآنية التي يجب أن نتحلى بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مجتمع الرشد والتقدم، وأن يرزق قادتنا الإخلاص والتآلف من أجل بناء هذا البلد، وأن يرزقنا جميعا الاستقامة على الطريق وتوفيق طاعته، وأن يرعى هذا البلد وشعبه برعايته، وأن يحفظ أبناءنا من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارئ الليل والنهار والإرهابيين